بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الابن يزوج أمه. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطبها قالت: ليس أحد من أوليائي شاهدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها: يا عمر، قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فزوجه. الحديث أخرجه أحمد والنسائي. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله ليبين أن الابن من الأولياء، وأن له أن يزوج أمه إذا كان هو الولي ولم يكن ثمة ولي أسبق منه، لأن أولياء المرأة يتسابقون ويتفاضلون بحسب قرابتهم وعصبتهم لها. فأول الأولياء هو الأب، ثم الجد وإن علا، ومن الأولياء الإخوة الأشقاء، ومن الأولياء العم وابن العم الأشقاء أو لأب، وهكذا الأولاد الإبن، ابن الإبن، الإبن وابن الإبن، لأنهم عصبة، ولأن الله سبحانه وتعالى حسبهم ضمن العصبات في باب الميراث، حيث قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والوريث أو الوارث الذي لا يرث نصابا محددا يأخذ المال إذا انفرد، ويأخذ ما أبقته الفرائض إن شاركه غيره، يسمى عصبة. وهذا الحديث كما رأينا رواه الإمام أحمد والنسائي، وقال به جمهور أهل العلم أن الابن يزوج أمه إذا لم يكن ثمة ولي أسبق منه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا، وأعلوه بعلل كثيرة. من أول هذه العلل قالوا إن عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما ما كان مؤهلا أن يزوج أمه، لأن عمر كان صغيرا، حيث إنه ولد في الحبشة في السنة الأولى من الهجرة، ولما قدمت أم سلمة رضي الله عنها مع زوجها من الحبشة وتوفي زوجها أبو سلمة، كان عمر عمر بن أبي سلمة 2 ومن كان ابن 2 لا يصلح أن يكون وليا، إذ يشترط في الولاية البلوغ. وقالوا إن هذا الحديث أيضا مما عللوا به أو أعلوا به هذا الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكنه أن يتزوج بدون ولي، لأن الله أباح له ذلك كما جاء في قوله جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ويحمل زواج أم سلمة على هذا الباب، لأن هذا الولي يعني عمر ما كان يصلح أن يكون وليا يزوج، السنه كان صغيرا. ولذلك ذهب بعض أهل العلم وقالوا إن الابن لا يصلح أن يكون ولي، ولم يعد الابن من الأولياء. وناقش الإمام الشوكاني رحمه الله أصحاب هذا الرأي، وبين أن الابن يدخل في عداد الأولياء لأنه قريب ولأنه ولي ولأنه يندرج في الخطاب في قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وقوله لا تعضلوهن يعني هذا الخطاب موجه للأولياء، ومن ضمنهم ومن عدادهم الابن. وذكر هنا مناقشة بين الفقهاء في الإباحة وفي المنع، ومما استدل به بعض الفقهاء قالوا: الابن لا يدخل في الأولياء، والذي يحدد ذلك هي العادة، والعادة كما يقول بعض الأصوليين محكمة. وناقشهم الإمام الشوكاني رحمه الله بقوله: إن كان هذا هو الدليل فلا يصلح أن يكون دليلا، لأن الآية عامة والابن يدخل في هذا العموم ولا مخصص له. والعادة إن أردتم أن تكون مخصصة فنقول: إن أردتم بذلك التعميم فلا نسلم، وإن أردتم بذلك التغليب يعني في الغالب يقول فهذا لا يصلح أن يكون دليل، لأن الحكم بالغالب لا ينفي الحكم غيرهم، إذ الحكم إذا انبنى على الأغلبية فلا مفهوم له. وكثير من الأحكام تأتي للأغلب، ولذلك علماء الأصول يلغون مفهومها ويقولون خرج مخرج الغالب ولذلك ليس له مفهوم. ومن هنا إذا قلنا إن هذا للأغلبية فليس له مفهوم يخرج الإبنة، إلى غير ذلك من التفاصيل التي ذكرها رحمه الله في هذه المناقشة. والذي انتهى إليه الإمام الشوكاني، وهذا هو الحكم الذي انتهى إليه المجد بن تيمية رحمه الله، حيث أورد الحديث وترجم له بما يدل على مشروعيته، حيث قال: باب الابن يزوج أمه. فهو معدود في الأولياء، يؤخذ ويعقد لأمه إذا لم يكن ثمة من هو أسبق منه في الولاية، لأن الولاية إذا وجد عدد من الأولياء فإنه الأصل أن يكون الولي الذي يزوج هو الأقرب، فإن انعدم الأقرب فينتقل إلى الأبعد، وإن امتنع الأقرب وكان هذا الامتناع غير مبرر تبريرا شرعيا، عندئذ للحاكم أن ينقل الولاية من الأقرب إلى من بعده. وعلى ذلك فالحديث يصلح أن يكون دليلا، لأنه لم يطعن أحد في رجاله، ولم يطعن أحد في ثبوت نسبة هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اختلفوا في المراد في تأويله، فمنهم من حمله على الخصوصية، ومنهم من جعل الحكم عاما لكل ابن يصلح أن يكون وليا. ولهذا يقول رحمه الله: قال: باب الابن يزوج أمه. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها أنها لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطبها قالت: ليس أحد من أوليائي شاهدا، يعني حتى يجري لك العقد. وهذا أيضا من الأدلة التي استدل بها القائلون بالمنع، قالوا: لأن أم سلمة أخبرت بأن ابنها لا يصلح أن يكون ولي، لأن الابن كان موجود ولا يصلح أن يكون وليا، ولذلك قالت: ليس أحد من أوليائي شاهدا. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم أقر أم سلمة على كلامها، فلو كان الابن يصلح أن يكون وليا لرد عليها القول ولقال لها: كيف وهذا عمر ابنك موجود؟ لذلك قالوا: إن الابن لا يصلح أن يكون وليا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، أي أي واحد من أوليائك إذا سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وأنه يرغب في زواجها فإنه سيوافق على هذا الزواج، لأن هذا أمر من الله تعالى وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا ما جاء في قوله جل وعلا في هذا الأمر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت يعني أم سلمة لابنها يا عمر، وعمر هذا هو ابن أم سلمة وابن أبي سلمة، وقد عرفنا أن أبا سلمة رضي الله عنه كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة كان من غايته ومن أهدافه أنه ليتولى رعاية أبناء أخيه ويتولى تربيتهم. ولأن أم سلمة رضي الله عنها كانت من المؤمنات السابقات، وكان أبو سلمة رضي الله عنها لها من خير الأزواج، ولذلك لما توفي رضي الله عنه تأثرت تأثرا شديدا، ووجدت في نفسها وجدا عليه كبير. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعزيها وقال لها يا أم سلمة أصبري واحتسبي وقولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول قلت هذا الكلام وفي نفسي أقول من خير من أبي سلمة هذا الذي سيخلف أبا سلمة، لأنها يعني قبلت الدعاء ودعت به ولم يكن يخطر في بالها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها. ولذلك لما انقضت عدتها أرسل إليها من يخطبها، فقالت يا رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم معتذرة بأعذار، قالت أول عذر أنا عندي أولاد وعندي بنت، وكأنها رضي الله عنها تعرض بالبنت، يعني إذا كنت تريد أن تتزوج البنت أولى، والأمر الثاني إني امرأة غيرة كثيرة الغيرة، لا تريد ولا تصبر ولا تطيق أن تتزوج رجلا عنده نساء ومتزوج بغيرها. فقال صلى الله عليه وسلم أما غيرتك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف منها، وأما بنتك فالله يغنيها. وإنما أراد لأن أم سلمة بنتها زينب هي ابنة أخ النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل له، ولذلك لما قالت بعض النسوة كنا نظن أنك تتزوج زينب، قال أي الزيانب؟ قالوا زينب بنت أم سلمة، قال إنها ربيبتي ولا تحل لي فإن أباها أخي من الرضاع. وأما كونها ذات عيال فلأن هؤلاء أبناء أخي يريد صلى الله عليه وسلم أن يرعاهم، ولذلك كان من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان يربي عمر هذا. فقد جاء يوما يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر فكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني يأكل من كل طرف منها، وكان صغير، فقال له يا غلام يا غلام سم اسم الله، يعني إذا أردت أن تأكل أول ما تبدأ تقول إيه بسم الله، لأنك إذا سميت طردت الشياطين فلا يشاركون في الطعام، وتحل البركة في الطعام لأنه طعام سمي عليه اسم الله. يا غلام سم اسم الله وكل بيمينك. وهذه أيضا من آداب الموائد، من آداب الموائد أن يأكل الإنسان بيمينه، لأن اليمين اليد اليمنى تستخدم في المكرمات، ومن أفضل ما يستخدم الإنسان اليد اليمنى لأنها يد نظيفة، ولأنها يد طاهرة، ولأنها يد يبعدها صاحبها عن القاذورات. كل بيمينك. وهنا ينبغي أن نوجه الإخوة، من له أولاد ينبغي أن يعلمهم أن يأكلوا باليمنى، فإننا نرى في هذه الأيام كثيرا ما يأكل الأولاد بغير اليمنى، كثيرا ما يستخدمون اليد اليسرى، وربما أكلوا باليسرى بين أيدي آبائهم والآباء يرون ولا ينكرون، وربما كان الأب أيضا غافلين، كان الآباء غافلين عن هذه اللفتة أو عن هذا التوجيه أو عن هذه المكرمة، ولذلك حري بنا أن نؤكد عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم درب عليها ربائبه. وكل بيمينك. ثم قال له التوجيه الثالث: وكل مما يليك. وكل مما يليك، يعني من الطرف الذي أنت فيه، لأن الإنسان لو طاشت يده في الصحفة وكان معه أناس يأكلون فقد يتقذرون من ذلك، وقد يستنكفون أن يأكلوا معه، وقد يقع في نفوسهم، وهو أيضا يدل على شيء من الأنانية، لأن الذي يتطيش يده في الصحفة في الغالب أنه يتتبع أطايب الطعام أو يتتبع ما هو أفضل وألذ، وقد يكون معه شركاء ينبغي أن يقاسموه في هذا، ولذلك يأكل مما يليه، فإن الأكل مما يلي يدل على القناعة، ويدل على العدالة، ويدل على أثرة الآخرين على النفس. لذلك كان هذا توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في أدب المؤاكلة: يا غلام سم اسم الله وكل مما يليك، سم اسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فزوجه. الحديث رواه أحمد والنسائي. يقول الإمام الشوكاني: الحديث قد أعل، يعني بعض أهل العلم طعن فيه، لكن لم يعل في سنده ولا في صحته. قد أعل بأن عمر المذكور كان عند تزوجه صلى الله عليه وآله وسلم بأمه، يعني أم سلمة، كان صغيرا له من العمر سنتان، لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وتزوجه صلى الله عليه وآله وسلم بأمه كان في السنة الرابعة. قيل: وأما رواية قم يا غلام فزوج أمك، قال: فلا أصل لها، يعني جاءت رواية بهذا اللفظ، وإنما الرواية التي المحفوظة ما ذكرت في هذا الحديث، حيث قالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه الرواية التي ردها وهي قوله يا غلام، لأن لفظ الغلام في الغالب إنما يطلق على الطفل المميز وعلى الطفل يعني الذي هو إلى البلوغ أقرب، ولما كان سن عمر لم يصل إلى ذلك، هذه الرواية قد تكون رويت بالمعنى وهي غير دقيقة. ولذلك قال: إنه لا أصل لها، قال: وقد استدل بهذا الحديث من قال بأن الولد من جملة الأولياء في النكاح، وهم الجمهور استدلوا بهذا الحديث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر تزويج عمر له، وعمر كان بالنسبة لأم سلمة ابنها. وقال الشافعي رحمه الله: ومحمد بن الحسن يعني الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال: وروي يعني هذا الرأي الثاني عن الناصر من أئمة آل البيت والزيدية أن ابن المرأة إذا لم يجمعها وإياه جد فلا ولاية له، يعني لا يجوز للولد أن يزوج أمه، وإذا زوجها فيزوجها باعتباره عصبة لأنه ابن عم يكون، لا باعتباره ابنا. ومعنى قوله أن يجمعهما أو لم يجمعهما وإياه جد، لم يجمعها وإياه جد، لو فرضنا أن المرأة تزوجت ابن عمها، فابن عمها يجتمع معها في الجد، وابنها يجتمع معها يعني من حيث النسب في الجد. يقول: فإذا كان الابن قريبا للأم من جهة النسب، من جهة الآباء، بحيث يكون ابن عم وإن نزلت درجته، فهذا يصلح أن يزوج أمه باعتبار أنه ابن عم وعصبا، لا باعتبار أنه ابن، لأن هؤلاء منعوا أن يزوج الابن أمه. ولم يعملوا بحديث أم سلمة أو بحديث عمر بن سلمة، قالوا لأن هذا الحديث كما مر بنا فيه علل وفيه أمور تمنع، ولو سلمنا بصحة تزويج عمر لأم سلمة فإن عمر هذا وابن أبي سلمة يلتقي مع أمه هند في النسب، فيكون تزويجه لها من باب القرابة من جهة الأبي ومن باب العصبة لا من باب كونه ابنا. هذا معنى قوله إن هؤلاء يعني الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن من الحنفية وهذا الناصر من أئمة الزيدية أو من أئمة آل البيت ذهبوا إلى أن الابن لا يزوج أمه إلا إذا كان يعصبها. قال: ورد بأن الابن يسمى عصب اتفاقا، رد يعني على هؤلاء، قالوا: أنتم تقولون إن الابن يزوج أمه إذا كان عصبا، والابن هو عصبة بنفسه، فهذا الشيء، فهذه العلة متحققة فيه، فهذه العلة متحققة فيه. قال: ورد بأن الابن يسمى عصبا اتفاقا، وبأنه داخل في عموم قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، لأن الأيامى يعني جمع أيم، والمراد به على الأقرباء أن ينكحوا الأيمة من النساء، فالابن يدخل في هؤلاء لأنه قريب بل من أقرب الناس أو أقرب الأقربين. قال: وبأنه داخل في عموم قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، لأنه خطاب للأقارب وأقربهم الأبناء. وأجاب عن هذا الرد في ضوء النهار يعني فقهاء الزيدية بأن ظاهره أنكحوا صحة عقد غير الأقارب، وإنما خصهم الإجماع، يعني الأصل أن كل إنسان يزوج امرأة، لكن جاء الإجماع وحصر التزويج في الأقارب، فكأن الآية عامة خصصها الإجماع. قال: وإنما خصصهم الإجماع استنادا إلى العادة، والمعتاد إنما هو غير الإبن، يعني الذي يزوج في الغالب غير الإبن. كيف والإبن متأخر عن التزويج في الغالب؟ قال: والمطلق يقيد بالغالب والمطلق يقيد بالعادة، يعني بما جرت به العادة، والعادة قد جرت بتأخير الإبن في تزويج أمه كما عرف في الأصول، والعموم لا يشمل النادر، وهذا تتم للدليل. ولأن نكاح العاقلة خاصة مفوض إلى نظرها، نكاح المرأة العاقلة، هذا معنى العاقلة، يعني المرأة الكبيرة، المرأة التي توافرت فيها شروط الزواج، يقول هذا العقد هي خاصة أو مفوض إلى نظرها، يعني يرجع إلى رأيها في الزواج، كما ذكرنا في درس البارحة أن رضاها أمر لا بد منه. ولذلك الابن يعني لا يصلح أن يكون وليا، وإنما الولي وكيل في الحقيقة، ولهذا لو لم يمتثل الولي أمرها بالعقد لكفء لصح توكيلها غيره. كل هذه يعني أدلة عقلية يستدل بها المانعون ليبينوا أن الابن ليس له حق في تزويج أمه. قال: والوكالة لا تلزم لمعين. قال: ودفعت هذه الأدلة العقلية بأن هذا يستلزم ألا يبقى الولي أو ألا يبقى للولي حق، وأنه خلاف الإجماع، لأن الإجماع منعقد على أن الولي له حق التزويج، لكن طبعا بالتشاور والرضا. والتحقيق أنه ليس إلى نظر المكلفة إلا الرضا، يعني الحق أن المرأة لا تزوج نفسها، وإنما لها أن تبدي رضاها أو تبدي سخطها، والولي يتبعها في الرضا وفي السخط. قال: والتحقيق أن الولي أنه ليس إلى نظر المكلفة إلا الرضا. ويجاب عن دعوى خروج الابن بالعادة بالمنع إن أراد عدم الوقوع، لأنه قد وقع كما في حديث أم سلمة، وإن أراد الغلبة، يعني الغالب أن الذي يزوج المرأة غير ابنها، نقول فلا يضر، يعني هذا ليس مبرر للمنع، فلا يضرنا ولا ينفعه، لا يضرنا خروج أو قلة تزويج الأبناء لأمهاتهم في أننا نمنع ذلك، ولا ينفعهم ذلك أيضا، لأن الشرع قد أثبت له هذا الحق. قال: ومن جملة ما أجاب به القائلون بأنه لا ولاية للابن، أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفتقر في نكاحه إلى ولي. وهذا أحد الأجوبة التي أجاب بها من قال بالمنع، قالوا: لأن هذه الصورة التي حدثت هي تحصيل حاصل، ولأن هذا الولي في الحقيقة ليس وليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج المرأة بدون ولي، وهذا الذي وقع. وإنما الصورة يعني جاءت في ظاهرها وإن كانت غير محتاجة إليها حقيقة، لكن نقول الأصل فيما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن يكون حكما عاما، والأصل أن يكون دليلا عاما، وأما الخصوصية فيه فلا بد من التنصيص عليها، لا بد من أن ينص على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول لنا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال: ومن جملة ما أجاب به القائلون بأنه لا ولاية للابن أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفتقر في نكاحه إلى ولي. قال: ومن جملة ما يستدل به على عدم ولاية الابن في النكاح قول أم سلمة: ليس أحد من أوليائي شاهدا. وقد عرفنا توجيه هذا الدليل حيث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم سلمة عليه، وإقرار النبي لأم سلمة على هذا الكلام مشعر بأن ابنها عمر ليس وليا، فإنه لو كان وليا لرد النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة، إذ لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم السكوت عن البيان وقت الحاجة كما يقول علماء الأصول. ومع كون ابنها حاضرا ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. أشوف القلم. نعم. ما نفاهم ما قلنا لك الذي عليه الجمهور، لأن هؤلاء الذين ردوا يعني ردوا بتأويل متعسف.
هنا بعض الأسئلة نحاول أن نجيب عليها، لأن نحن اليوم عندنا ارتباط. يقول البعض حين يقرأ القرآن يبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، والبعض يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم من غير أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فما هو الأصح؟
من استعاذ بالله يعني جاء بالأكمل،
لأن الله تعالى يقول:
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولأنه ينبغي للإنسان إذا قرأ القرآن إن بدأ بأول السورة أن يجمع بين الاستعاذة والبسملة، لأن قراءة البسملة يعني مستحبة في بداية السور، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه سورة من بدايتها نزلت بذكر بسم الله الرحمن الرحيم. أما إذا كان يقرأ من أثناء السورة من وسطها فينبغي أن يكتفي بالاستعاذة. يقول: السؤال مكرر، البعض حينما يتلو القرآن يبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وهناك في بعض الأحيان يكتفون في بداية التلاوة بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكما هو في كتاب الله كل سور القرآن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ما عدا سورة التوبة، والله يقول: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. أظننا أجبنا، وكأن الأخ كتب السؤال مرتين. يقول إنه شخص من سوريا معه زوجته وأمها يعني حماته، دخلنا في أرضكم بجواز سفر نظامي وحصلنا على عمرة في الرجاء أريد البقاء لأجل إتمام فريضة الحج، هل يسمح لي من قبلكم لأن دولتي لا تسمح لي بالرجوع ولا أستطيع ماديا؟ هذا الأمر عليك أن تتوجه إلى المسؤولين وتعرض لهم أمرك وهم ينظرون، وأما أنا ما عندي يعني رأي في هذا الموضوع لأن المسألة مسألة إدارية وليست قضية شرعية حتى تحتاج إلى فتوى. صمنا شهر رمضان بعد صيام السعودية بيوم، فما حكم صومنا إذا كان اليوم يوم العيد 29 أي نحن صمنا 28؟ الجواب: تفطرون مع الناس في العيد هنا ثم تقضون يوما. ما حكم تجارة العملة في بلد غير مسموح فيها؟ سؤال ما هو مفهوم، ما عرفت إيش المراد بتجارة العملة. ما حكم من اعتمر ثم لم يحلق ولم يقصر ولكن أخذ شيء قليل؟ وإذا أخذ شيء قليل بعض أهل العلم يرى ذلك تقصير، وإن كان عند بعضهم لا يكفي. على الشباب كثير، ما دام يرون أن ما أخذوه كافيا فإن شاء الله يكفي. الأكمل في التقصير أن يأخذ من كل الرأس، لكن لو أخذ من بعض الأطراف فإن هذا كافي. ونحن نقول إن المرأة التي تقصر تجمع شعرها كله وتأخذ منه قدر أنملة من طرفه، فإذا كان هذا كافي في حق المرأة فلعله إن شاء الله يكون كافي في حق الرجل. الصلاة في المسجد النووي تعدل 1000 صلاة، هل المقصود بالصلاة الفرض فقط أو ما دون ذلك من النوافل وغيرها؟ النبي قال: صلاة في مسجدي، والنكرة في سياق العموم تعم، النكرة تدل على العموم وتشمل النافلة وغيرها، لكن صلاة النافلة في البيت أفضل، والتفاضل قد يكون بالعدد وقد يكون بغير العدد، فتفاضل الصلاة في المسجد بالعدد 1000 صلاة فيما سواه، وتفاضل الصلاة في البيت من حيث الوصف أفضل، لأنه أخلص في الأداء، ولأنه أبعد من الرياء، ولأن الإنسان يفعله في البيت محتسبا، يفعله امتثالا، لذلك كان فضله أعظم. قال: إذا قمت بأداء الصلاة في المسجد النبوي وحدك ليس في جماعة هل تحسب لك 1000 صلاة؟ الجواب نعم، وإذا صليتها مع جماعة تحسب لك 27000، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27، والله يضاعف لمن يشاء، فلا تضيقوا واسعا ولا تحجروا ولا تتعاملوا مع ربكم بمسألة الحساب المادي، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الكثير ويقبل القليل. وأحسن الظن بالله، فإن من يحسن الظن بالله الله يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإذا أحسنتم الظن بالله فإن الله يضاعف، لأن الله يقول: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة، أرفع الكتاب، أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ولهذا لا ينبغي أن يقف تفكيرنا ويتحدد في حدود ودائرة الأمور المادية. امرأة حاضت بعد الإحرام للعمرة فأتمت العمرة إلا الطواف، ومن ثم سافرت على بلادها أو ثم وإن سم سافرت ثم علمت بعد ذلك بوجوب الطواف لإكمال العمرة وأتت للعمرة، كيف توفق بين الطواف والعمرة بإحرام واحد؟ إذا طافت أولا أن لا أدري كيف أن هذه المرأة أكملت أعمال العمرة ولم تطف، لأن العمرة عبارة عن إحرام وطواف وسعي، والسعي لا يصح إلا بعد الطواف، فإذا هي لم تعمل شيء من أعمال العمرة، ودخولها في الإحرام ما دام ما طافت وسعت أو ما دام ما طافت هي محرمة، وإن رجعت إلى بلدها فعليها أن تعود من بلدها وهي محرمة لتؤدي أعمال العمرة، وكونها قصرت من شعرها هذا لا يخرجها من العمرة، لأن الذي يخرجها من العمرة أن تؤدي أعمال العمرة. يقول أنا رجل مريض أو أنا معي مرض سكر ولا أضبط الوضوء إلا لمسافة قصيرة، ويمكن أن لباسي يتنجس بالغصب الشديد علي، ولا أستطيع كل ساعة أغير ثيابي، فماذا أعمل؟ نقول أنت يا أخي هذا الذي أنت فيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية، ومن آثار هذا المرض مرض السكر أنك مصاب بسلس البول، ومن عنده سلس البول يعني لا يضبط إخراج، لا يضبط خروج البول، فإن الشارع جعلك من أهل الأعذار، وعليك أن تتوضأ إذا دخل الوقت يعني إذا أذن تتوضأ ثم تصلي، وإن خرج البول فإنه لا يضرك إن شاء الله والله يعذرك. يقول متى يؤمن المأموم؟ هل يؤمن بعد الإمام أو معه؟ المفروض أن المأموم يؤمن يعني يقول آمين مع الإمام، لأن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام، ومن أمن وتأمينه كان مع تأمين الملائكة قبل الله جل وعلا منه ذلك التأمين، فعلينا أن نؤمن مع الإمام. متى يطلق على الإنسان فاسق؟ هل بمجرد ارتكاب المعصية؟ نقول نعم، إذا ارتكب الإنسان الكبيرة المعصية الكبرى يكون فاسقا، وإذا أصر على الصغرى بعد أن بينت له أن هذه معصية وأصر عليها يسمى فاسقا، وإذا كان من أهل البدع يسمى أيضا فاسق. يقول أنا يحدث لي أكثر من مرة كلما وضعت نعالي في مكان أرجع فلا أجدها، والسؤال هل يجوز لي أن أخذ نعال آخر؟ الجواب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولعلك مفرط في وضع حذائك. هؤلاء الناس الذين يدخلون المسجد بالآلاف والمئات كل يأخذ حذاءه، لكنك قد يكون غير ضابط لوضع حذائك في موضع، ولذلك ننصحك أن تضع لحذائك علامة، تضع لها كيس معين، لفافة معينة، بحيث ترشدك إلى حذائك، وما ينبغي لك أن تأخذ غيره. إذا أنت ما وجدت حذائك لأنك ضيعت مكانه، فكيف لك أن تأخذ أحذية الآخرين الذين هم يحفظون مكان أحذيتهم؟ الأصل الأولى ألا تفعل، إلا إذا كانت هناك أحذية، لأن العاملين في المسجد يتركون الأحذية في المسجد 24 ساعة، فإذا لم يأتي أصحابها جمعوها وألقوها عند الباب، فإذا كنت محتاج يمكن أن تأخذ من هذه الأحذية التي جمعت وألقيت. وإذا حرصت أخذتها عارية كي تذهب وتشتري لك حذاء ثم تعيدها مكانها. ولو أخذت من هذه الأحذية التي تلقى فأسأل الله أن لا يؤاخذك على ما فعلت. قال: هل يجوز للمعتكف أن يدخل في مكتبة الحرم النبوي للمطالعة والاستفادة؟ أفيدونا، مكتبة الحرم في داخل الحرم، فإذا أردت أن تستفيد لا بأس إن شاء الله، كما أن حضور الدروس وقراءة العلم أثناء الاعتكاف أمر جائز. من أين يحرم أهل غرب أفريقيا مثل السنغال وما جاورهم مع العلم أنه حدث منه بعض الحجاب خارج المملكة؟ أن يأتوا إلى المدينة المنورة فيمكثوا بها مدة أسبوع فأقل ثم يحرموا من ميقات أهل المدينة. نقول: أهل غرب أفريقيا الذين يأتون بالطائرة ويريدون الذهاب إلى مكة مباشرة، فهؤلاء إحرامهم إذا حاذوا ميقات الجحفة، إذا حاذوا ميقات الجحفة وهي ما قرية شمال جدة، شمال رابغ، وغالبا ما يخبرهم الناس في الطائرة مسؤولون عن الطائرة أن نحن قد حاذينا الإحرام فيحرمون. وكذلك من جاء بالبحر فإنه يحرم من البحر. أما إذا جاءوا إلى المدينة سواء كانوا من غرب أفريقيا أو من شرق أفريقيا أو من أي مكان، جاءوا إلى المدينة وأرادوا العمرة أو الحج، فإنهم يهلون ويحرمون من ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يقول: هل يجوز للوالد إذا استغفر، إذا ما فهمت، هل يجوز أن يضربهم على الزواج أم لا؟ يعني يقول: هل يجوز للوالد إذا امتنعت ابنته أو بناته عن الزواج للرجل أو للرجال، هل يجوز له أن يضربهم؟ الجواب: لا، ليس من حقه أن يضربهم، لأن الزواج مبني على الرضا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.